أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأوصياء الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دوران الأمر بين التعبد والتوصل، دوران الأمر في التعبد بالمعنى الثاني يلحق إن شاء الله في تحرير البحث في التعبد بالمعنى الأول، لو التعبد المشدد، فنأخذ التعبد بالمعنى الثالث وهو سقوط الفعل بفعل الغير. المعنى هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع سقوط الفعل، عدم سقوط الفعل إلا بالفعل الإرادي والاختيار. طبعا التوصلي المعنى الثالث، التوصلي سقوط بفعل الغير، التعبدي فيه عدم سقوطه بفعل الغير. المعنى الثالث. المعنى الرابع التوصلي سقوط بصدور الفعل من دون إرادة واختيار، التعبدي لابد أن يصدر بإرادة واختيار أو قصد مثلا. طبعا في المعنى الثالث بفعل الغير، أيضا بفعل الغير باستنابة وإنابة أو بدون إنابة، كل هذه الصور ونفسها ذو معنيين، حتى المعنى الثالث ذو معنيين وليس ذو معنى واحد. على أي تقدير، فإذا دار الأمر ولم يكن هناك ظهور خاص من المادة أو الهيئة أو كذا أو كذا، لم يكن هناك ظهور خاص، فهل مقتضى قاعدة التعبدي أو التوصلي؟ طبعا هل مقتضى قاعدة التعبدي التوصلي؟ نسب المشهور تحتا أنه مقتضى قاعدة التوصلي، بعضهم نسب أن مقتضى قاعدة هو التعبدي. وتصوير مقتضى قاعدة في الظهور يتوقف على صياغة، كيفية صياغة الواجب أو الوجوب، الواجب أو الوجوب، يعني كل هذه المعاني الثالث الرابع الخامس السادس كذا في التوصلي والتعبدي يعتمد تعيين أنه مقتضى القاعدة هو التعبدي أو مقتضى القاعدة هو التوصلي، يعتمد على كيفية سبك الوجوب أو الواجب في التعبد والتوصل في هذه المعاني. كيف يمكن سبك سباكة قولبة؟ فهل يكون مثلا الأوسع التوصل يكون أوسع والتعبد أضيق؟ فالضيق الذي في التعبد هو تقييد في الوجوب، يعني أو العكس، التوصل هو تقييد في الوجوب والتعبد إطلاق في الوجوب، فمقتضى الإطلاق هو التعبد إذا كان التعبد موافق للإطلاق. أو هو ضيق في الواجب أو سعة في الواجب، فهذا فهل هو ضيق قيودا في الوجوب، قيود في الوجوب أو قيود في الواجب؟ سبكه. والذي يوافق الإطلاق هو مقتضى القاعدة، يتعين. إذا كان التعبد مطابق الإطلاق في الوجوب أو في الواجب سوف يكون الأصل التعبدي، والذي يحتاج إلى القيود الأصل أصالة عدم التقييد، فيكون هو خلاف القاعدة في الظهور. أصل البحث هذا، فهذا البحث لاحظ ما قبل الظهور، ما قبل الظهور يعتمد على مقدمة تحليلية عقلية أصولية، أن الوجوب أو الواجب في هذه الأنواع من التعبد والتوصيل قولبته سبكه بأي قالب أو بأي سابك، هل هو سباكة في الوجوب أو سباكة في الواجب؟ النكتة هي مصيرية يعني. لتقريب البحث أكثر بعد، سيأتي بحث في الأوامر، الأمر التعييني في مقابل الأمر مثلا هذا التخييري، دوران الأمر بين الأمر التعييني والتخييري. تعييني وتخييري، هل هو قيود في الوجوب أو قيود في الواجب؟ مثلا خصال الكفارة وجوب تخييري، هو تقييد في الوجوب أو تقييد في الواجب؟ لغط علمي بين الأعلام. هناك أيضا يدور الأمر، لاحظ غير التعبدي والتوصلي، هناك أيضا يدور الأمر بين التعيين والتخييري. مقتضى الظهور ما هو؟ مقتضى الإطلاق، يعتمد على مبنى، المبنى في تصوير الوجوب التعييني أو الوجوب التخييري، تصوير سبكا سباكة قالبا هدرجة ما شئت فعبر، أو دوران الأمر بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي. في اختلاف علمي مثمر ومهم بين الأعلام في كيفية تصوير الوجوب الكفائي. تقريبا الوجوب الكفائي، من خلافا لمدعى النائني والسلخوي، الوجوب الكفائي هو سقوط الواجب بفعل الغير، ما في خصوصية. فرق عن البحث هنا في المقام التعبدي والتوصيلي، ما هو هذا فرق؟ هذا في الوجوب الكفائي يخاطب بالواجب المكلف وبقية المكلفين، ويخاطبون بواجب واحد، هذا في الوجوب الكفائي. هنا التعبدي والتوصلي بهذا المعنى، هل يسقط الواجب بفعل الغير يصير توصلي، سواء بإنابة استنابة أو بدون استنابة وإنابة، أو يسقط لابد حصرا بفعل الإنسان؟ شبيه تقريبا الوجوب العيني والوجوب ماذا؟ الكفائي. شبيه الوجوب العيني والكفائي، وإن كان في فرق من زاوية أعين. في الكفائي الوجوب خوطب به كافة المكلفين، والمتعلق للوجوب الكفائي فعل واحد، وهو من خاصية الوجوب الكفائي أن إذا قام به الغير يسقط عن الإنسان. ما فرقه عن تعبد التوصيل في المقام؟ فرقه من زاوية واحدة بس، وإلى بقية الزوايا هي نفسها. فرق مع المقام أن في المقام الغير غير مخاطب بالوجوب، غير مخاطب، فقط المخاطب المكلف، لكن مع ذلك يسقط الفعل الغير. إذا سقط الفعل الغير يصير توصلي، إذا لم يسقط إلا بفعل المكلف نفسه يصير تعبدي بهذا المعنى، هذا المعنى المعاني التعبدي. لماذا حاولنا ذكر المشابهة بين ما نحن فيه دوران بين التعبدي والتوصلي في هذا المقام مع الوجوب العيني والكفائي؟ هناك الدوران هنا، لأن الميزة النعيمي والسيد الخوي رحمة الله عليهما أصر في المقام أنه لا جامع هنا في الواجب، هنا في المقام التوصلي ليس بجامع في الواجب في الفعل. إذن ماذا؟ وإنما هو تقييد في الوجوب. سبق الآن قبل قليل أن البحث في معاني التعبدي في مقابل معاني التوصلي يرجع الفذلك إلى كيفية سباكة إما الواجب أو سباكة الوجوب. سباكة الواجب أو سباكة الوجوب لها تأثير في إجراء الإطلاق. فتصوير أن هنا التوصلي جامع في الفعل أو لا، أو هو وجوبين مثلا سباكة وتصرف في الوجوب، تعيين أن السباكة أو الفذلكة أو القول به أو التصرف أو تغيير الصورة بين التوصل والتعبد بأحد أي من معنى من المعاني هذه المتعددة، تعيين مركز التصرف هو الوجوب أو الواجب يؤثر في بحث الإطلاق والتقييد. فإذن لابد أن نعين أن التوصلي والتعبدي هنا كل منهما يتقابلان في كل معنى من المعاني، يتقابلان في التصرف في الواجب أو التصرف في الوجوب. هذا يعبر عن غوص في الظهور، غوص تحليلي، غوص تحليلي. شغلة علم المعاني في البلاغة هذا هو دور علم المعاني، شبيه دور علم المعاني في البلاغة. دور مباحث الألفاظ في أصول الفقه أنها المباحث، يعني في أصول الفقه مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ غالبا يعني قد تكون أيضا في مباحث الحجج شيئا ما، غالبا مباحث الألفاظ وقليلا ما مباحث الحجج هي غوص تحليلي في الظهور، في عناصر الظهور وتركيب الظهور. ولذا الإنسان اللي يشوف مباحث علم المعاني في البلاغة، علم البلاغة يتكون من ثلاث علوم: علم المعاني وهو أهمها، ثم علم البيان، ثم علم البديع وهو أقلها أهمية. علم البديع أهمها المعاني، ثم البيان، وقليلا ما البديع. هناك اشتراك منهجي كبير بين عملية التحليل في علم المعاني مع عملية التحليل في مباحث الألفاظ في أصول الفقه. إنما تجمل أنت وتكتفي على سطحية الألفاظ وسطحية المعاني، يجب أن تجري مختبر تحليلي، وهذا مو استحسان ولا بحسان ولا مسان ولا ميسان، هذا عبارة عن موازين في الدلالة. ولذلك لو تلاحظون كتاب المطول أو كتاب مختصر المعاني اللي ما يدرس الآن للأسف وخطير عليه، إذا تلاحظون في علم المعاني، علم المعاني 8 أبواب: باب المسند، باب الإسناد، باب المسند إليه، باب الإنشاء، باب الأخبار، باب الجملة الإسمية، الجملة الخبرية، باب الحصر، وماذا كذا، كلها عبارة عن حذلقات في قوالب المعاني. هذا القالب الإطار ماله مستطيل، مربع، لولبي، مسدس، خماسي، شيء فشيء تستخرج انت المعاني. هو عندي ذلك سموه علم المعاني في علم البلاغة. نفس الكلام هذا الصناعة التحليلية في مباحث الألفاظ في علم الأصول أعمق أكثر من علم المعاني بعدها هي وزيادة. جيد، نرجع. فإذا كيفية سبك التعبدي أو التوصلي في الظهور أنها ترجع إلى تصرف في الوجوب أو تصرف في الواجب، هذه مهمة في إجراء الإطلاق وفي تعيين مقتضى الظهور. ولا يخفى على الأخوة شؤون الوجوب وهو الأمر يختلف عن شؤون الواجب قيودا إطلاقا، يختلف شؤون الوجوب عن شؤون ماذا؟ الواجب. قيود الوجوب هذه أوليات أساسية في صناعة الأصول. قيود الوجوب مثل الاستطاعة في الحج مثلا، مثل دخول الوقت، دلوك الشمس، مثل أشهر الحج، مثل أمثلة كثيرة. قيود الوجوب غير قيود الواجب. قيود الواجب مثل الطهارة في الصلاة، الساتر، استقبال قبل كذا كذا، هذه قيود الواجب. فالإطلاق والتقييد في الواجب سنخه وشأنه يختلف عن الإطلاق والتقييد في الوجوب في الأمر، يجب التفرقة بينهما. مع أن مر بنا يعني بشكل فهرست إجمالي وليس فهرست تفصيلي، بشكل فهرست إجمالي مر بنا حتى قيود الوجوب، قيود الوجوب، قيود الوجوب، قيود الوجوب هي مراحل. الله معزم الواجب، نفس قيود الواجب مراحل، عجيب غريب. إيه طبعا عجيب غريب، قيود الوجوب مراحل وليست مرحلة واحدة وتختلف سنخا، كل مرتبة من قيود الوجوب لها دور وسنخ ونوع يختلف عن المرتبة الأخرى. هذا لازم نركز عليه، نلتفت إليه. شوف هذا التدقيق تحليلي دقي طبعا، وما يساوم فيه علماء الأصول، حتى علماء الأخبارين اللي يرفضون الأصول شئت ما بين، هذه معاني واقعية لا مفر من يوم الخطة بالقلم، هاي معاني حقيقية. العالم الإخواني لازم يخوض فيها، الفقيه طبعا يصير الفقيهش، والعالم الأصولي الفقيه المجتهد لا بد أن يخوض فيها. وتعال فرق أنت بين الكفائي والعيني، بين التخييري والتعييني، وتعال وغيري ونفسي، كل هذا نفس الكلام. المهم، فإذا مثل كان مهندسة، أول شيء تفرز قيود الوجوب عن قيود الواجب، ثم تشوف أي طبقة عندك. بناء الوجوب في طبقات، بناء الواجب في طبقات، كل طبقة لها شؤون وآثار مختلفة، يجب لا محال يجب التدقيق. نقطة مقدمية أخرى قبل أن نغوص في التفصيل التحليل مع الإعلام، وكنا فيه كلمة الإطلاق، هذه أيضا الإطلاق، الإطلاق له معان، لفظة الإطلاق، اصطلاح الإطلاق سواء عند اللغويين أو عند الأصوليين له معاني، له اصطلاحات، يجب أن تذكره. الإطلاق في مقام التقييد، شلون تقيد الحين قسمين، قسم وجوب قسم واجب؟ هاي من اوليات يوميات الاستنباط. اذا الانسان ما يتفطن لها يخبط ويخبط. الاطلاق له معاني، الاطلاق هو السعه لكن له معاني. هنا اي معنى من المعاني يراد؟ لازم ننتبه ما هو معنى الاطلاق. في ربما خمس او ست معاني للاطلاق في مثل بحث الاطلاق والتقييد الذي هو فصل من فصول علم الالفاظ. ما هو الاطلاق؟ الاطلاق له معاني، له اصطلاحات في مقام التقييد. اطلاق فيه بمعنى سعة الملاك، اي قد يعبر عن الاطلاق الملاكي الذاتي او الذاتي او اطلاق الملاكي. سعة الملاك تارة لا، الملاك ضيق. هذا الاطلاق اشبه ما يكون تكويني وليس لفظي ولا دلالي ولا من عالم الدلالة، بل الدلالة تكشف عنه. اطلاق ذاتي، عفوا ملاكي، قد يسمى الملاك الذاتي يعني بلفظتين. هذا اطلاق. اطلاق اخر، اطلاق اخر يعبر عنه الاصوليون الاطلاق الذاتي. الذاتي في مقابل الضيق الذاتي، يعني تقييد يعني الضيق، تقييد معناه الضيق الذاتي، أيضا هذا تكويني وليس من عالم الدلالة أولا وبالذات، وإن كانت الدلالة تكشف عنه. ما هو هذا الإطلاق الذاتي؟ الإطلاق الذاتي يعني ماهية العنوان الذي تريد أن تجري فيه الإطلاق وما شابه ذلك. ماهية العنوان، عنوان الفعل، عنوان متعلق الفعل، ربما عنوان نفس الأمر، الوجوب، أيا ما تفرض، أي عنوان تضع إصبعك عليه في عناصر الظهور هذا العنوان. سيما يريدون عنوان الفعل هم أو عنوان متعلق الفعل. الفعل وهو الواجب له متعلق، له قيود، له قيود هو نعم، وله توابع وذيول. إما عنوان الذيول أو عنوان نفس الفعل مثلا. هذا العنوان إذا استطاع الباحث في الاستنباط أن يركز فيه مجهريا، يفهم الجنس ماله فصل ماله وجنس الجنس ماله وفصل الفصل ماله وجنس الجنس الجنس ماله وفصل الفصل الفصل ماله وأجداد وآباء الدي إن إيه مال ماهية العنوان، يستطيع الباحث أن يشخص أنه ذو سعة ذاتية أو ضيق ذاتي. هنا التحليل لا بد منه، مو قصة استحسان أو بإحسان أو محسان، لا بد منه، وإلا ما تجد أنت ما تستطيع أن تستنبط في يوميات الاستنباط في أي علم من العلوم الدينية. الماهية هي تعرفها شنو هي؟ على التعبير توصية الوحي سواء في القرآن أو في رواية الدين، تعيها أذن واعية. تعي الوعي يعني إدراك المعنى، وعاية ورعاية، وليست فقط صماع. صماع يعني عندك حفظ أصوات ونغمات الألفاظ، حتى المعنى عندك حفظ نغمة صوت المعنى. هذا الجمود سطحية تحليل. الدراية حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه وألفاظ، لولا نفر للرواية الغاية ليتفقه يتفهم. سفينة الفهم يعني تحليل لكن بموازين بضوابط، ليس التحليل ادعائي جزافي بشواهد وموازين. نعم. فإذا الإطلاق الذاتي في مقابل أن هذا مر بنا البحث، مر بنا ذكره فهرسيا، وإلا مبحث سيأتي الإطلاق والتقييد، لكن في مناسبة المناسبات ما أدري الصحيح والأعام أو ربما الحاجة الشرعية أو غيره، اضطرينا نذكر فهرسة هذه الإطلاقات، بس نعيدها لأنه لا بد من تذكارها دوما. نعم، فعندنا إطلاق ذاتي مقابل ماذا؟ غير الإطلاق الملاكي، إطلاق ذاتي مقابل الضيق الذاتي. وهذا كيف نكتشفه؟ نكتشفه بالتحليل الأجزاء العقلية للمعنى. هل هو وسيع أو غير وسيع؟ ثبت العرش ثم انقش. بقية الإطلاقات موقوفة على هذا الإطلاق الذاتي والتقييد الذاتي. فنفس الإطلاق ما تلتفت إليه شلون ممكن؟ الإمامة مذكورة في القرآن أو غير مذكورة في القرآن؟ لم ينادى بشيء كما نودي الإمامة. هل ضرورة الصلاة في القرآن كضرورة الإمامة؟ لا. ادعاء الأئمة لا، هذا ادعاء من أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، وادعاء كيف يعني المراد ماذا؟ احصي موارد الصلاة في القرآن لن تأتي لموارد أهل البيت في القرآن، وهذا معنى تواضع ضرورة الإمامة والولاية أكثر من ضرورة الصلاة. لم ينادى بشيء سواء في القرآن، في الحديث النبوي، في الحديث القدسي، في أي وحي نازل، لم ينادى بشيء كما نودي بالإمامة والولاية. بس تعال التفت إلى أن الإمامة في القرآن لفظة ألف ميم ألف ميم ميم، أو لا إمامة معنى ما هي ترد في القرآن بألفاظ عديدة مرتبطة بأهل البيت. شو التحليل ضروري ولا هيك شيء سطحي حشوي قشري قشيري او بشيري او نميري؟ انا ما جرنا لكم اي التحليل لابد من عنده. ذكرت ذكر بالالفاظ وبالمعاني او معاني معاني، هنا ما جرنا. نعم، احصائيات الرقميه في القران حتى السطحيه تبين لنا لم ينادى في القرآن بشيء كما نودي بأهل البيت، فضائل أهل البيت الاصطفائية التي تدل تبرهن على إمامتهم. صحيح، لا قياس أصلا. نرجع بحث التحليل. إذا عندنا إطلاق ذاتي تحليلي وتقييد ذاتي، إطلاق آخر هاي اثنين، إطلاق آخر إطلاق اللحاظي والتقييد اللحاظي. إطلاق اللحاظي والتقييد اللحاظي يعني ماذا؟ يعني في نفس ملاحظة المتكلم أو السامع، أو السامع إما السامع أو المتكلم، إما ذهن السامع أو ذهن المتكلم أو أي ذهن من الأذهان. هذا اللحاظ الذهني إما هو وسيع أو هو ضيق. ندقق، الإطلاق اللحاظي فرع الإطلاق الذاتي، فرع له. ثبت العرش هو الإطلاق الذاتي ثم انقش الإطلاق اللحاظي. نفس الشيء التقييد اللحاظي والتقييد، نعم التقييد اللحاظي في قبال الإطلاق اللحاظي. جيد، هذا المعنى الثالث من معاني الإطلاق والتقييد. المعنى الرابع وفهرسي بسرعة، المعنى الرابع هو الإطلاق المعهود في أذهان الأخوة اللي يقول مقدمات الحكمة وكذا، مرادهم الإطلاق الدلالي، هي مقدمات الحكمة وغيرها وغيرها شرائط الإطلاق الدلالي. هذا الإطلاق الدلالي لن يغفل الرابع عليه. هذا الرابع فيه أقسام: استعمالي، تصوري. تصوري رجع للذاتي طبعا، إطلاق استعمالي، تفهيمي، جدي، جدي الجد ولا مجرد. فالإطلاق الرابع وهو الدلالي مراتب الإطلاق الدلالي الرابع، وهو الرابع اسمه الرابع مراتب. التصوري إطلاق التصوري والتقييد التصوري يرجع إلى الذات تقريبا. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس ما جاتنا أقوله بس كفهرست. المعنى الرابع عفوا الخامس للإطلاق والتقييد، إطلاق يعني إرسال اللفظة، هذا إطلاق لفظي في امتياز، إطلاق يعني إرسال اللفظة. ماذا يقول؟ أطلق الكلام. أطلق الكلام مو ليس إطلاق الدلالة ولا اللحاظ ولا 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 الملاك ولا الذات ولا مراد، أرسل كلمة واحدة ولم يضم إليها كلمة أخرى. إطلاق في التلفظ في النطق اللفظي، لم يضم إليها، لم يضيقها بكلمة أو كلمتين أو ثلاث، هذا يعبر عنه إطلاق الكلمة، إطلاق في مقام التلفظ، إطلاق التلفظ. هذا الإطلاق في التلفظ شرط للإطلاق الدلالي، مقدمات الحكمة موضوع للإطلاق الدلالي، إطلاق الدلالي مقدمات الحكمة. مقدمة الحكمة أحد شروطها الإطلاق اللفظي يعني الإرسال في الكلمة. فإذا المعنى الخامس صار ماذا؟ الإطلاق في الكلمة والإطلاق في كذا. في إطلاق الحالي هذا معنى سادس، وإطلاقه ربما سابع هذا نفصله غدا، لكن الآن وصلنا إلى ماذا؟ الإطلاق في الإرسال في اللفظ. المراد من الأعلام هنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير الكفائي والعيني، أو مو هذا البحث، التعبدي والتوصلي، مراتب التعبدي مراتب التوصلي، تعبدي توصلي دوران، إطلاق اللفظي مرادهم ماذا؟ إطلاق اللفظي بالذات، وقد يضمون إطلاق آخر لكن بالذات إطلاق اللفظي. إن شاء الله غدا نتابع. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.